السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم عنه. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال تعالى: إن بطش ربك لشديد. وقال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عز وجل عليه. هذا باب آخر من رياض الصالحين، ويذكر فيه الإمام النووي التحذير من ارتكاب ما نهى الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم عن التحذير من المعاصي، التحذير من الذنوب، التحذير من مخالفة أمر الله عز وجل أو أمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في القرآن هذا التحذير كثيرا، منه قوله سبحانه في سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمر الله وعن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة، فليحذروا من الفتنة. الفتنة في الدنيا يفتنهم الله سبحانه، يضلهم، يبعدهم عن الهدى، يظنون أنهم مهتدون وهم يقعون في الحرام ويقعون في البدع والحوادث. كذلك الفتنة في الآخرة عقوبة هذه الذنوب، أن الله عز وجل لا يهديهم طريق الجنة بل يضلهم عنه فيتوجهون إلى النار والعياذ بالله، لا يستقيمون على الصراط المستقيم بل يقذفهم الله عز وجل من فوقهم في النار. فليحذر هؤلاء المخالفون عن أمر الله سبحانه أن تصيبهم فتنة. وربنا يحذرنا من الفتن، ما ظهر منها ما بطن. الفتنة فتنة ظاهرة يعرفها كل إنسان، وفتنة باطنة خفية تخفى على الإنسان لغاية ما يتلبس بها ويقع فيها والعياذ بالله. فربنا يحذر الإنسان المخالف: احذر من المخالفة. ويمكن مخالفة في البداية تكون بشيء يسير، الإنسان يقع في مخالفة هذا شيء بسيط، ده ذنب بسيط، والبسيط يجر ما هو مثله وما هو مثله وما هو أكثر من، لغاية ما في النهاية يعتاد الذنوب والمصائب فيستحق عقوبة الله سبحانه وتبارك وتعالى. يحذرنا ربنا سبحانه من المخالفة، وكذا يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من إنسان يخالف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه من الكذب، أن يكذبوا. وربنا يأمرنا أن نكون مع الصادقين، مش مجرد أن احنا نصدق بس، لا، ده كمان نصدق ولا نتعامل ولا نكون إلا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فإذا الإنسان بدأ يبتعد عن هؤلاء الرفقة الطيبة أهل الصدق، يمشي مع الكذابين لعله يعجب بهؤلاء ويقلدهم. الكذاب يوهمك بالشيء البعيد انه قريب جدا، الكذاب يوهمك ان انت افضل واحد، هو يعرف في نفسه انك لست افضل انسان ولا شيء، ولكن يخدعك ويضحك عليه. ونفس الانسان طبيعتها تميل لمن يمدحها، فالميل الكذاب اقرب من الميل للصادق. الصادق يقول لك انت مخطئ، الكذاب يقول لك انت مصيب، فالميل مع هوى النفس لمثل هذا الانسان. فيحذرنا ربنا: كن مع الصادق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن الإنسان إذا كذب كذبة قليلة في نظره وزعمه بقت كثيرة بعد ذلك، اعتاد عليها، دخل النار في النهاية. الكذب
تلاقي الإنسان يقول لك كذبة بيضة كده بسيطة عملت مش عارف إيه كذا كذبة بيضة، لا ما فيش لا بيضة ولا سودة، كله كذب كله كذب، لا تكذب ولا تعود نفسك على الكذب إلا أن يكون الإنسان في مواطن شرعية يحتاج فليعرض، فليعرض في قتال الأعداء، في كلام مع الكفار، يبقى هنا التعريض. فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في التعريض أو في المعاريض مندوحة عن الكذب، الإنسان يعرض فلا يكذب. وهنا حين يحتاج إلى الإصلاح بين الناس، لا شتمني لا ما شتمكش ولا حاجة، هو سمع شتمه فعلا ولكنه يعرض يقصد الآن، الآن هو بيشتمكش الآن، فيقوم ومش هيقول لك بقى الآن ولا كذا، وانت اقبل منه هذا الشيء، ما تحاولش تقول له لا انت تقصد كذا ما تقصد، هو مصلح بيصلح بين الناس، فالمصلح يقول ليصلح بين الناس. يبقى على ذلك الإنسان المؤمن سهل والإنسان المؤمن طيب لا يقع في الكذب، ولكن إذا سمع من يصلح بينه وبين فلان وفلان ما قالش ما حصلش خلاص ما حصلش ما قالش ويفوت الأمر، ما في حساب يوم القيامة، الله يجزي الخلائق. ومش كل حاجة هناخدها في الدنيا، في أشياء في الدنيا وفي أشياء في الآخرة، دع يوم القيامة تكون لك حسنات. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الكذب حين يرى امرأة تقول لصبيها تعالى أعطك، أفلأتها كده بتقول تعالى أعطك، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تعطينه هتدي له إيه، قالت تمر، فتحت إذا فيها تمر، قال أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة، لو لم بتقول لابنها. وكم من الناس من يقول لابنه أكثر من كده بكثير من أشياء ويكذب عليه. يبقى هنا الكذب خطير جدا، الكذب خطير جدا، فاحذر من الكذب. والكذب كذبة ورا كذبة ورا كذبة، يلاقي نفسه الإنسان المرة دي بيكذب علشان يضحك على فلان، والمرة جاية عشان كذا، والمرة الثالثة بيكذب عشان يسرق ياخد المال ويختلسه، أخدت المال وما شفتوش ما خدتش حالي والله ما خدته، ويحلف على ذلك يمينا غموسة تغمسه في النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في هذا الحديث إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، حتى يكتب أهدي من الفتن. الفتن اللي الإنسان يقع في حاله وبعدين تجره للتانية وهو مش واخد باله، لغاية ما في النهاية استحق أن يوصف بأنه كذاب وأنه فاجر وأنه في النار والعياذ بالله. يبقى احذر من المخالفة لأمر الله سبحانه، حين يأمرك بالطاعة أطع ربك أطع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإلا الفتن أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فتنة في الدنيا وعذاب أليم في الآخرة. جاءت قصة عن الإمام مالك رحمة الله عليه، وإنسان بيسأل من أين أحرم، طالع يحرم مع الناس، قال من ذي الحليفة، تحرم من الميقات من ذي الحليفة. طيب وإيه المانع أن أحرم قبلها بشوية، إيه المانع أن أحرم قبلها بقليل؟ هنا طالما أمامك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيش مانع أنك تفعل السنة، ما تفعل السنة ليه تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال الرجل ذلك أن نحرم من مكان الفلاني قبلها بشوية علشان يبقى وقت الإحرام أطول بالنسبة لي، هو يتعبد لله عز وجل بذلك. فقال مالك أخشى عليك الفتنة، أخشى عليك الفتنة. قالوا أي فتنة؟ هي أميال أزيلها، بدل ما نحرم من ذي الحليفة لا قبله بأميال نحرم فيها. قال له هذه الآية ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك تفعل أحسن مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما كانش قادر يحرم المدينة يعني علشان يركب ميلين يوصل لذي الحليفة ويحرك من هناك من ذي الحليفة عليه الصلاة والسلام، إلى هذا النقاط شرعه الله عز وجل لتحرم منه. فإذا كان الإنسان له عذر خلاص عذره أنه الميقات حيبقى ركب الطيارة وحيبقى ما يعرفش الميقات فيه ممكن يعدي منه الميقات فأحرم من المطار خلاص معذور، لكن إنسان راكب سيارة ولا راكب شيء حيعدي على الميقات وحيقف في الميقات وحيقول لهم انزلوا واغتسلوا في هذا المكان هنا، ليه اللي يمنعك أنك تحرم من الميقات؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى في كل أمر من الأمور ما يجيش الإنسان يعجب برأيه، وإلا من ضمن المهلكات في الدنيا إعجاب المرء برأيه. يبقى هو شايف النبي صلى الله عليه وسلم يعمل كذا، طب وإن ما نعمل كذا، ما ده أحسن إحنا نعمله؟ لا، عمرك ما حتجيب أحسن مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لا ينطق عن الهوى، إنما هو وحي من الله سبحانه له صلى الله عليه وسلم ليبلغنا. علينا الله عز وجل ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، يعني احذر من غضب الله سبحانه وتبارك وتعالى، يخوفكم عقوبته على ارتكاب المخالفات والمنهيات. وقال إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد. إذا بطش بعبد أخذ هذا العبد لم يفلت، يفلت منين؟ من ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. إن بطش ربك لشديد، يقول ابن عباس يعني إن أخذه بالعذاب، إن أخذه بالعذاب. وأصل البطش الأخذ بالغضب، بطش بكذا بمعنى أخذه فغضب عليه. فهنا بطش ربك إذا أخذ إنسانا قد غضب عليه فالله عز وجل يعاقبه أشد العقوبة والعياذ بالله. قال ابن عباس إن أخذه بالعذاب، فسمى البطش هنا الأخذ بالعذاب، إذا أخذ الظلم لشديد. وقال الله سبحانه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. كهذا الأخذ الذي رأيتم ففعل بالأقوام السابقين، كل قرية ظالمة يأخذها الله سبحانه وتبارك وتعالى أخذه أليم شديد. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يملي الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، يعني ما تفتكرش الظالم اللي ماشي متفرع عنده وشايف نفسه ومحدش مادي عينه ومحدش قادر عليه، ما تفتكرش ربنا هيسيبه، لا، ربنا بيتركه، يتركه علشان لما ياخده بالعقوبة يبقى عبرة للخلق، يبقى عبرة للخلق. فربنا يطلق الظالم يعلى 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 وبعدين يقطن ظهره بعد كده إذا أخذه سبحانه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وقرأ هذه الآية وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أليم مولع، شديد، صعب، قوي. جاء في الحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى غار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عز وجل عليه. وفي رواية قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، أن يزني عبده أو تزني أمته. والله عز وجل يغار، والإنسان بيغار، كل إنسان فيه غير، عنده أنفة أنه يرى معصية، أنه يرى حرمات تنتهك، ده إذا كان في الناس، ما بالك برب الناس سبحانه الذي خلق هذه الغيرة في قلوب الخلق. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله سبحانه تبارك وتعالى في الزاني والزانية أن يستشهدوا عليه أربعة منهم، فواحد من الصحابة سعد ابن عبادة رضي الله عنه يقول يا رسول الله أنا أنتظر حتى أتي بأربعة شهداء، يعني إذا وجدت في حريمي واحدة بتقع في الحرام هستنى، ده أنا كنت ضربتهما بالسيف غير مصفح، غير مصفح، يعني أضرب بالسيف مش تهويش ولكن بصفيحة سيف، بحد السيف، ما هوش بعرض السيف، بحد السيف أقتل الاثنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أتعجبون من غيرة سعد؟ لا تعجبون، سعد غيار، وكان سعد شديد الغيرة، وكان من غيرة سعد أنه إذا تزوج امرأة ثم طلقها لم يدر أحد أن يتزوجها، كان من شدة غيرته أن يتزوج المرأة وبعدين طلقها ما حدش يجرؤ أنه يتزوج هذه المرأة من شدة غيرته. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير من سعد، والله أغير مني سبحانه تبارك وتعالى. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وهنا غيرة سعد وغيرة النبي صلى الله عليه وسلم، غيرة سعد فيها حق وفيها باطل، فيها حق وفيها باطل، يعني ايه تطلق امرأة ومحدش يتجوزها؟ لا هذا باطل ليس حقا هذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أغير فهو مع الحق عليه الصلاة والسلام. وهنا ربنا جعل للنبي صلى الله عليه وسلم إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في الدنيا ونساءه في الجنة، وجعل لهم خصائص لهؤلاء النسوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، جعل له شريعة وفي هذه الشريعة حدود، فمن غيرة الله أنه حرم على العباد المعاصي والذنوب. الله يغار، بس هي دي صفته سبحانه؟ لا، الله يغار والله يرحم سبحانه. فمن رحمته جعل توبة للعبد، العبد وقع في المصائب الله يتوب ويقبل من العبد أن يتوب إليه سبحانه. يبقى ربنا سبحانه له الأسماء الحسنى، له الصفات العلى، وله كمال الأوصاف الجميلة الكاملة في كل صفة من الصفات، في الرحمة له كمالها، في الغيرة له كمالها. من أجل ذلك أعذر للعباد فأنزل الكتاب وبلغ على لسان نبيه صلوات الله وسلامه للخلق، احذروا من كذا واحذروا من كذا واحذروا من كذا، فإذا وقعتم في المعاصي استروا على أنفسكم وتوبوا إلى الله، وإلا أخذكم الله سبحانه وتبارك وتعالى أخذ عزيز مقتدر. إذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أشد غيرة، طيب سعد يقول حضرب حالا، وربنا ما ضربش حالا، ربنا ترك. يبقى هنا غيرة الله فيها رحمته سبحانه تبارك وتعالى، فيها صفاته العظيم يعذر لعباده، فإن بادروا بالتوبة تاب عليهم سبحانه تبارك وتعالى ولطف بهم سبحانه تبارك وتعالى. يبقى على ذلك هنا وإن كان سعد شديد الغيرة، ولكن الغيرة المحمودة وأعظم الغيرة في الخلق هي غيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنا أغير من. ولذلك ما كان يتقدم أبدا في شيء حتى يأتي حكم الله سبحانه تبارك وتعالى. يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون بيته، وبعدين عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنك حجبت نساءك يا رسول الله، يعني هم نساء النبي صلى الله عليه وسلم لبسين مستورين بالسترة، ولكن لا، عمر عايز ستارة بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم. لم يفعل عليه الصلاة والسلام. ليه لم يفعل؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم مشرع للخلق، إذا فعل صار تشريعا، تشريع لا يتقدم بين يدي الله عز وجل، لا ينطق عن الهوى، ينتظر حتى يأتي حكم الله. عمر يحب كده، فلان يحب كده، فلان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مجرد ما عمل بقت شريعة، ولذلك سيضيق على الناس إذا فعل صلى الله عليه وسلم. فلما ينزل أمر الله يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يأمر نساءه بحجاب الشخوص، في استارة بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبين الناس لأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلا يقال إن عمر أشد غيرا من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أشد رحمة بالأمة من عمر ومن أمثال عمر ومن كل الخلق صلوات الله وسلامه عليه. لذلك الواحد من الناس لما حد ينفخ فيه شوية يقول له انت غير قوي، يقوم يحاول يثبت له المغيار، فيعمل الحاجة اللي ما كانش يعملها قبل ذلك. هيتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولا يقول عمر ولا يقول الناس كلهم. النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء الذي يؤمر به لأنه مشرع، يشرع لنا صلوات الله وسلامه عليه بما يأتيه من وحي من عند الله سبحانه. فلذلك لما يقول عمر ذلك ويتمنى، اتمنى براحتك، ولكن الأمر إن الله عز وجل لم يشرع ذلك لنا. فلا يقال عمر أشد غير، لا، غيرة النبي صلى الله عليه وسلم الممدوحة صلوات الله وسلامه عليه. طيب القرآن بعد ذلك وافق عمر، لكن لغاية قبل كده ما كانش موافق عمر، فنزل التشريع بعد ذلك. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه هو الحق عليه الصلاة والسلام فيما ترك حتى نزلت الشريعة ففعل بعد ذلك. فتلاقي الشريعة فيها أشياء، رحمة الله عز وجل بالعباد. لما حرم الخمر عمر كان يقول اللهم بين لنا فيها بيانا شافيا، اللهم بين فيها بيانا شافيا. فإذا ينزل الآية يسألونك عن الخمر والميسر فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكثر منها، اللهم بين لنا فيها بيانا شافيا، فينزل الله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، اللهم بين لنا فيها بيانا شافيا، ينزل الله عز وجل في النهاية فاجتنبوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. طب ما نزلش من الأول ليه؟ ما نزلش من الأول ليه؟ عمر كان يتمنى من الأول حرام، لكن هل الخلق يستقيم بهم ذلك؟ لا، ولكن أرحم الراحمين الله سبحانه وتبارك وتعالى درج العباد حتى يستجيبوا. يبقى الأمر مش إن عمر حيقول ربنا حيفعل، ولا عمر حيقول النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، لا لا لا. فلما يأمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول وشاورهم في الأمر، ويمدح المؤمنين، أمرهم شورى بينهم، يوم يشاورهم في الأشياء ويتنازل عن رأيه لرأيهم صلى الله عليه وسلم، ورأيه أصوب من رأيهم عليه الصلاة والسلام. ويبدو ذلك بعدما يحصل هزيمة المسلمون في يوم أحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خدينا في المدينة. ولكن حتى يعلم الناس إن طالما أن الأمر شورى يبقى أمرك قابل للتنازل، أنك تتنازل عن أمرك وتتنازل عن رأيك طالما هتعرض الأمر على الناس إن في شورى. حتى لو كان في النهاية رأي الأغلبية هذا طلع خطأ في النهاية، ولكن المبدأ نفسه، مش كل المسائل هتبقى غلط، مش كل المسائل. فإذا جاء من غير شورى رأي الواحد قابل للصواب والخطأ 50% و50%، لكن الجماعة كلما كثر العدد نقوم نقول رأي الجماعة 90% صح 10% خطأ، يبقى على ذلك أنت استفدت عقول الناس مع عقلك حين تستشير الناس. والأمر إن من الممكن يحصل خطأ في مرة من المرات، بس مش هيبقى على طول. يبقى على ذلك لو أن الإنسان بقى يقول مش أنا أصبت مرتين ثلاثة أنا خليني بعد كده، هتغلط 100 مرة بعد كده وهتبوظ الدنيا. لكن طالما شورى بين الناس أضف عقول الناس إلى عقلك حتى تمحص المسألة وحتى تنقح الرأي وحتى تحكم بالصواب. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.